بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك بعد هذه الفريضة من فرائض الله وفي هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا في دار كرامته. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخواني في الله، إن للوصايا أثرا في القلوب، فكم نبهت من غافلين، وكم أيقظت من نائمين، وكم هدت ودلت لصراط الله المستقيم، كم أبكت لله عيونا، كم أسهرت من خشية الله ألبابا وجفونا. إنها الكلمة الخالصة الصادقة التي تحرك القلوب إلى الله، إنها النصيحة والموعظة المذكرة بلقاء الله. ولقد علم الله تبارك وتعالى حب المؤمنين لآياته وعظاته، فكم نزل جبريل الأمين من أطباق السماوات العلى لتلك الوصايا العظيمة من الله جل وعلا، تلك الوصايا التي وقفت أمامها قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخشعت لجلال ربها وأذعنت لوصيته إذ يأمرها أو ينهاها عن غيها. تلك الوصايا العظيمة التي أبكت لله العيون وأسهرت من خشية الله الألباب والجفون. ولقد علم الله حب المؤمنين لها، فكم في كتاب الله من وصايا تحث العباد على طاعة الله جل وعلا وترك المعاصي والرزايا. إنها الكلمة الصادقة والموعظة الصالحة التي يحتاجها المؤمن في كل زمان ومكان، فالوصية تمطر القلوب بغيث الوحي فتذكرها بالله جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، ما أحوج المؤمنين في كل زمان ومكان إلى مواعظ رب العالمين، وما أحوج المؤمنين إلى الوصايا الصادقة من رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها عباده ووصى بها نبيه صلوات الله وسلامه وأصحابه، لها رجال وأديان. فكم من كلمة لله تضمنت الوصية من الله أخشعت قلب سامعها لجلال الله، فسار في طريقه في محبة الله ومرضات الله وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا، تحث العباد وتحبهم على طاعة الله تبارك وتعالى خالق البرايا. والناس في هذه الأيام يقفون على مشارف العطل بقلوب مليئة بالفرحة والوجل، يقف الناس على مشارف هذه العطل والله أعلم بما غيبت في ثناياها من الأقدار والأخبار التي لا يعلمها إلا الله علام الغيوب والأسرار. كم فيها من سعادة وشقاء، كم فيها من رحمة وابتلاء، كم فيها من راحة وعناء. تمضي أيامها وتنصرف لياليها بما فيها لكي ينتهي الإنسان منها إما سعيدا برحمة الله أو شقيا طريدا من رحمة الله. وفي هذه الأيام ما إن يضع الناس أقدامهم على مشارف العطل حتى تتحرك فيهم بواعث السفر إلى هنا وهناك. وما أدراك ما هنا وهناك، فهذا يسعد وهذا يشقى، وهذا يرقى وهذا يهوى، ثم إلى ربك المآل والرجعى. يقف الناس على مشارف هذه العطل وقد تحركت فيهم بواعث السفر، فيقف المسلم الصادق أمام الداعيين لكي تفترق السبل بالناس فينقسموا إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. ينقسم الناس في هذه الأيام إلى فريق رحمة وعذاب، إلى فريق خطأ وصواب، إلى من يستدر من الله الرحمات وتتنزل عليه من الله البركات، وإلى من سقي وهوي في الجحيم والدركات. لذلك لا بد من وقفة صادقة مع العبد الذي يخاف الله، مع المؤمن الذي يرجو لقاء الله، لكي يذكر بالوصية من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقفة في مشارف هذه العطل لكي نتذكر ما نحن قادمون عليه من سبل، وقفة قبل أن يفترق بنا الطريق ويصير الناس إلى عباد كل فريق. أن يتذكر الإنسان ما ينبغي عليه تجاه العظيم الرحمن أن تملع القلوب بهيبة الله علام الغيوب حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وقف الناس في هذه الأيام وقد تعالت صيحات أهل الشهوات والملهيات المغريات والفاتنات الداعرات، وقفوا أمام تلك الصيحات وقد عارضتها صيحات الباقيات الصالحات. فما أحوج المؤمن إذا تحرك في قلبه باعث السفر أن تذكره بتلك الوصية النبوية والموعظة الكريمة الربانية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وصية من وصاياه قالها لذلك الصحابي الجليل لإمام من أئمة الصحابة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هاديا ودليلا، فنعم الهادي ونعم الدليل. خرج لكي يقيم المعلم والسبيل، فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه. خرج صلوات الله وسلامه عليه يودعه، فهو رسوله إلى تلك الأمم التي تنتظر كلمة الله والتي تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي هو معاذ بن جبل، خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات خرج معاذ راكبا على راحلته ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمه، فصدع بهذه الكلمات والوصايا المباركات وقدم بين يديها معجزة من معجزات النبوات، تلك المعجزة التي أطلعه الله جل وعلا عليها، فما إن نطق بها لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلقاها معاذ بالدموع وهم بالرجوع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي إلى وجهه. تلك المعجزة حينما قال له: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد يومي هذا، ولعلك أن تمر على قبري وبيتي. فهالت معاذ رضي الله عنه تلك الكلمات وهم بالرجوع، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه وحضه، ثم ذكره بهذه الوصية. فما أعظمها من وصية كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من وصية كانت في قلب معاذ حين كان آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنها الوصية العظيمة التي يحتاجها المسافر والحاضر، يحتاجها الصغير والكبير، يحتاجها الجليل والحقير، حتى يعظم الله حق تعظيمه ويجل الله حق إجلاله، فلا يرفع في سفره خطوة ولا يضع أخرى إلا وهو يراقب الله جل جلاله. إنها الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين وذكر بها عباده الصالحين، فلم تقلب في كتاب الله صفحة إلا وجدت آية تدل عليها وتذكر العباد بحقوقها وواجباتها. قال له: يا معاذ اتق الله، يا معاذ اتق الله، وقعت في قلب معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فكان رضي الله عنه وأرضاه لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى إلا وكأنها بين عينيه رضي الله عنه وأرضاه. إنها الوصية بتقوى الله. فيا من أعددت الركاب، ويا من آخيت الأحباب والأصحاب، كلمة قبل الفراق وقبل أن تلتف الساق بالساق أن اتق الله، اتق الله في هذا السفر. فالوصية الأولى أن تتق الله جل وعلا فيما أنت قادم عليه، أن تتق الله في هذا الأمر الذي خرجت من أجله، اتق الله فيما غيبت عليه وجهك عن أهلك وأبنائك، اتق الله حين غيبت وجهك عن أهلك وأبنائك، اتق الله حين غيبت وجهك عن بناتك وإخوانك، اتق الله جل وعلا فيما أنت قادم عليه. فإن كان هذا السفر يرضي الله جل جلاله فنعم السفر ونعم المسافر، وإن كان غير ذلك فاتق الله جل جلاله أن تنزل بك نقمته، أو يسلب أو تسلب منك عافيته. اتق الله جل جلاله واجعل هذا السفر مطية لمحبة الله ومرضات الله. يا من نويت الأسفار وأردت أن تتقلب في الأقطار والأمطار، هل لك في تجارة تنجيك من عذاب أليم؟ هل لك أن تقف قبل أن تسافر فتلوي عنق المسير إلى العظيم الجليل؟ لعل الله جل جلاله أن يتقبل منك الخطوات وأن يتأذن بها برفعة الدرجات. هل لك في أسفار توجب رحمة العزيز الغفار؟ هل لك في الأسفار التي تشترى بها رحمات الكريم الغفار؟ هل لك في عمرة تشتري بها رحمة الله؟ هل لك في تلك العمرة التي يخرج الإنسان فيها يوم يخرج وديوان الحسنات قد نشر، فلا يخطو خطوة إلا كتبها الله، ولن يسعى سعيا إلا شكره الله؟ هل لك أن تخرج خروج الصالحين، تخرج إلى عمرتك كما خرج العبد الصالح باكيا على ذنبه مقبلا على مولاه وربه؟ هل لك أن تقبل على الله بالعبرة والندم فترجع إلى بيتك يوم ترجع بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور؟ هل لك أن ترجع وقد حس وقد خفت الأحمال والأثقال واستوجبت المحبة من الكريم المتعال؟ ما أطيبها من ساعة يوم خرجت مع الأبناء والبنات ومع الإخوان والأخوات، فنظر الله إليك وأنت تجعر بالدعوات، ونظر الله إليك تحثهم وتحبهم على المرضات، نظر الله إليك تنفق النفقات فاحتسبها الله وبارك فيها إلى لقاه. هل لك أن تخرج إلى هذا المخرج الذي يتأذن الله لك فيه بحبه؟ هل لك أن تخرج هذا المخرج الذي تستوجب منه عظيم النعمة بقربه؟ هل لك في سفرة تستوجب بها أن ينفع لك في أثرك وأن يبسط لك في رزقك وأن يزاد لك في عمرك؟ هل لك في سفرة تصل بها الأرحام تبلها ببلالها؟ هل لك في زيارة أمك وأبيك وأختك وأخيك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك؟ فلن تخطو خطوة إلا عظم عند الله خطوها، ولم تجلس لحظة في صلة الرحم إلا أحبها. هل لك في هذه الأسفار التي تستوجب بها رحمة الكريم الغفار؟ هل لك في سفرة إلى طلب العلم تشد فيها الرحال لطلب العلم الموجب لمحبة الكريم المتعال؟ هل لك أن تخرج في هذه السفرة التي تضع الملائكة أجنحتها لصاحبها؟ هل لك في هذه السفرة التي تستوجب من الله فيها الرحمة؟ هل لك أن تكون إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين؟ فإن الله إذا نظر إليك وأنت خارج من أهلك وولدك إلى طلب العلم أحبك، أحبك حين أجبت آية النفير، حينما خرجت إلى رحمة الجليل الكبير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل لك أن تنذر إلى رحمات الله، إلى حلق الذكر، إلى مجالس الصلحاء ورياض العلماء، فينظر الله إليك يوما من الأيام وقد غبرت منك الأقدام لكي تصير علما من أعلام المسلمين والإسلام؟ هل لك في هذه الرحمات والباقيات الصالحات، أم هل لك في سفرة تصل فيها أخاك في الله فينظر الله إليك وليس في قلبك شيء سواه؟ ينظر الله إليك وقد خرجت إلى أخيك تسليه تثبته وتسليه على طاعة الله باريه، فنظر الله إليك وأنت صادق في مخرجك فأحبك الله ونادى مناد الله أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة نزلا. يا من نويت السفر إن لنبيك صلوات الله وسلامه عليه آدابا وسننا كان صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها. فللنبي صلى الله عليه وسلم في السفر آداب، كان من أعظمها أنه كان يستفتح السفر بتلك الدعوات الصادقات التي يجأر فيها إلى فاطر الأرض والسماوات. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا ولى أهله قفاه واستقبل السفر الذي يريده قال دعوته المشهورة: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الله أكبر. قبل الدنيا تقدم حاجة الدين، نسألك أن تجعل هذا السفر زادا للبر والتقوى. ما سأله أن يحفظ أولاده، أن يحفظ زوجه، أو يحفظ الأموال، ولكن أولا وقبل كل شيء الدين، عصمة الدين. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. فكم من أذكار تأذن أصحابها برحمة الكريم الغفار، فكانوا من أهل البر والتقوى. البر، تلك الخصلة العظيمة، تلك الخصلة الجليلة الكريمة، إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر، وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة، ووفاء بالعهد، وصبر في السراء والضراء، وصدق مع الله، وتقوى لله جل في علاه. كل ذلك من البر الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، في خروجنا، في ذهابنا، البر والتقوى. ذلك أن التقوى زاد للقلوب، فما خرج الإنسان من الدنيا لخصلة بعد الإيمان أحب إلى الله من التقوى. ولا ظنت اللحود عبدا يتقي الله إلا وسعها الله عليه. تقوى الله التي شهد الله أنه ما خرج العبد من الدنيا بخير زاد منها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك السفر أن يكون سفر بر وسفر تقوى، فكانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، الكلمة الأولى هي الكلمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد السفر. جاء ذلك الصحابي المبارك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد السفر، ما جاءه لمال، ما جاءه لشيء من الدنيا، ولكن جاءه لكلمة واحدة، فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فزودني، زودني. زاد الأرواح الذي ينتهي بالإنسان إلى دار الفلاح، زاد الأرواح الذي تتبوأ به منازل أهل الصلاح. قال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. فلما ذاق حلاوة الزاد الأول قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما توجهت. الله أكبر. لو جمع الله للإنسان هذه الثلاث الخصال فكيف يكون له الحال؟ أن يزودك الله التقوى التي لا يمكن للإنسان أن يسعد إلا بها، وأن يخف عنك الذنوب والخطايا التي هي البلاء وهي الشقاء والعناء فتمشي على الأرض خفيفا من حملها، وأن ييسر لك الخير حيثما توجهت. ولذلك قال بعض العلماء: من جمع الله له بين هذه الخصال فقد حاز خير الدنيا والآخرة. وهي ثلاث خلال يأتي بعضها تلو بعض. أول خصلة أن تكون من المتقين وتحرص على إدخال نور التقوى إلى قلبك، وتسأل الله دائما أن يجعلك من المتقين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فكيف بنا نحن أن تسأل الله التقوى، وأن تتخلق بأخلاق أهلها، وأن تحرص على آدابهم وعلى أعمالهم، حتى يجعلك الله من أهلها. فإذا فزت بالتقوى غفر الله لك ذنبك. وقل أن تجد إنسانا يتقي الله إلا كفر الله ماضيه ويسر له أمره فيما هو فيه. من اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من اتقى الله شرح الله صدره ويسر له أمره وكان الله له، ومن كان الله له فنعم حاله ونعم مآله. أما الخصلة الثانية فقال: وغفر ذنبك. وأما الخصلة الثالثة: ويسر لك الخير حيثما توجهت. قال بعض العلماء: ليس المهم أن يعرف الإنسان الخير، ولكن الأهم أن يعرف الخير وأن يعان على فعل الخير. ولذلك قال له: ويسر لك الخير حيثما توجهت. فكم من أناس يعرفون الطاعات والخيرات ولكن حيل بينهم وبين فعلها. قيام الليل ما فضله ما أجره ما خيره، ولكن من يقوم الليل؟ صيام النهار لله ما أجره ما حسنته ما ثوابه، ولكن من الذي يصبر حتى يبلغه الله صيام نهاره؟ إنها الحسنات التي لا يفتقر الإنسان فيها إلى علمها ثم إلى التوفيق إلى فعلها. فقال له: ويسر لك الخير حيثما توجهت. وكم من أناس اختارهم الله للخير فلا تجده ولا تراه ولا تسمعه إلا على خصلة من خصال الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة هذا الصحابي الجليل لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بأن المسافر أحوج ما يحتاج إلى تقوى الله جل جلاله. فهذا هو الأدب الأول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. فكم من أعمال في الأسفار أوجبت حب المليك الغفار، وكم من أعمال في الأسفار أوجبت سخط الجبار ونقمة القهار. نريد في سفرنا هذا من العمل ما تحبه وترضاه، لن نخرج رياء ولا سمعة ولا غرورا ولا فجورا، ولكن خرجنا لأعمال ترضيه. ولذلك ما خرج صلوات الله وسلامه عليه بعد بعثته ما خرج لتجارة ولا إلى شيء من الدنيا، ما خرج إلا داعيا وهاديا، ما خرج إلا مجاهدا لأعداء الله مجالدا، ما خرج صلوات الله وسلامه عليه إلا إلى طاعة من الله يرجوها. خرج صلوات الله وسلامه عليه للطاعات والباقيات الصالحات، فهاجر وجاهد ودعا وحج واعتمر صلوات الله وسلامه عليه. فهل لك أن تأتي به؟ فلا يراك الله في سفرة إلا في خصلة من خصال الخير يحبها. اسعى واجهد قدر ما بلغت من الجهد والطاقة ألا تخرج في سفر إلا ويحبه الله ويرضاه منك، ومن العمل ما ترضى. ثم جاءت حوائج الدنيا، لأن الإنسان قد ابتليه الله جل وعلا بالبلايا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية، ولذلك من عافاه الله أعانه على أمور دينه ودنياه وأخراه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم هون علينا سفرنا هذا، لأن الأسفار قطعة من العذاب، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب. ولو أن الإنسان سافر في الآلات المريحة منعما مرغدا لوجد ألم الفراق الذي هو أشد، هو الألم الذي لا يطاق. لوجد ألم فراق أبيه وأمه وأبنائه وبناته وإخوانه وخلانه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هون علينا سفرنا هذا. فلا يهون الأسفار غيره ولا ييسرها أحد سواه، لكي يرسم المنهج للناس ولأمته جمعاء صلوات الله وسلامه عليه، أن تبرع بحاجاتها إلى ربها وأن تسأل التوفيق من خالقها. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فمن كان الله صاحبه وخليفته في أهله فنعم والله حاله، ولكنه جل جلاله لا يكون إلا لمن اتقاه وخافه وهابه وخشاه جل سبحانه في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كم من إنسان خرج من أهله فكانت نظرته تلك هي النظرة الأخيرة لأهله، فإما أخذته الأسفار أو غيبت الأسفار عنه أهله وأولاده. وكم من خارج من بيته كتب الله عليه أنه لا يعود إليه أبدا، وكم من خارج خرج فعاد فلم يرى أهله وأولاده. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، وأن يسلمنا ويسلمكم، وأن يرزقنا وإياكم العافية من كآبة المنظر وسوء المنقلب. كآبة المنظر الذي ربما تزل فيه القلوب لأنها امتحان من الله، فإن الله جل وعلا يمتحن الناس بالسيئات، يمتحن الناس بالضراء كما يمتحنهم بالسراء، يمتحنهم بما يسوءهم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فإذا جاء البلاء للإنسان ربما زل لسانه وربما زل جنانه، ولا يعصم إلا الله جل جلاله. فقال: أعوذ بك من كآبة المنظر. فأي منظر أعظم من أن يعود الإنسان إلى بيته وقد تغير بيته في دين أو دنيا؟ فإن المؤمن من كآبة المنظر التي تؤرقه وتؤلمه أن يرجع إلى أهله وقد ضعف إيمانهم أو تغير في الصلاح حالهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. أستودعك الله، لأن الله لا تضيع ودائعه جل جلاله. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعيده من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فحري بالمؤمن أن يأتسي بنبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه بهذه الدعوة المباركة، وأن يصدع بها بقلب صادق. وهنا وقفات، إذا تحركت بالإنسان الركاب إلى البريات، هنا الوصايا الخالدات التي يوصى بها المسافر لكي يذكر بالله فاطر الأرض والسماوات. يا من نويت السفر فوضعت القدم الأولى مفارقا لأهلك، هل لك أن تعتذر؟ هل لك أن تتبصر أو تذكر؟ هل لك أن تتذكر بسفر الدنيا سفر الآخرة؟ هل لك أن تذكر يوما تلقي فيه آخر النظرات على الأبناء والبنات لكي تصير إلى الله فاطر الأرض والسماوات؟ هل لك أن تذكر بهذا السفر سفرا لا رجعة بعده أبدا؟ هل لك أن تذكر بهذا الخروج خروجك من الدنيا إلى الآخرة؟ هل لك أن تذكر بهذا السفر إذا دمعت عيناك على كل لحظة فرطتها في جنب الله جل جلاله؟ هل لك أن تذكر المصير إلى الله جل وعلا؟ هل لك أن تذكر يوم السفر إلى اللحود والبلا؟ هل لك أن تذكر بهذه الأسفار يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ هل لك أن تتذكر بهذا السفر نعمة هي من أجل نعم الله لمن تذكر؟ هل لك أن تجعل هذا السفر زادا لآخرتك؟ هل لك أن تجعل هذا السفر زادا لآخرتك؟ يوم تنظر معتبرا وتسمع مدكرا وتصغي بقلبك وقالبك إلى هذه الآيات المنثورة في الكون والفلوات. يا من تريد السفر، إن الله نصر بين يديك الدلائل الشاهدة بوحدانيته الدالة على عظمته وألوهيته. هل لك أن تعظم الله حق تعظيمه؟ فالله أكبر يوم رفعتك جباله، والله أكبر يوم ضمتك سهوله ووديانه، والله أكبر يوم نظر الإنسان عن يمينه إلى الفلوات التي لا يعلم ما فيهن إلا الله فاطر الأرض والسماوات. هل لك أن تنظر إلى الأشجار؟ هل لك أن تنظر إلى الجبال والأنهار فتقول لا إله إلا الله الواحد القهار؟ سبحان من خلقها، سبحان من علم من فيها، سبحان من كتب أرزاقهم وعلم أعمارهم. ألم تعلم أن في الشجرة الواحدة التي تبلغ الكف الواحد، ألم تعلم أن في النبتة الواحدة التي لا تجاوز كفك فيها من الأمم والدواب التي لا يحصيها إلا الله جل جلاله؟ هل لك أن تنظر إلى هذه الأشجار والأثمار؟ فسبحان من خلقها، وسبحان من علمها قبل أن يوجدها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما من ورقة على شجر إلا عليها ملك يكتب خبرتها ويبتها وذبولها، ومتى سقطت وكيف سقطت وإلى أين حملتها الرياح. سبحان من علم من فيها، سبحان من أحصاهم عددا ولم يغض عليهم منه شيئا ولا فردا. ألم تعلم أن الدابة الحقيرة الصغيرة إذا مست على أوراقها أن الله يسمعها ويراها؟ الله أكبر، ما عظمه من كون يذكر بالله جل جلاله. خرج بعض العلماء إلى خيار في سفرة من الأسفار وكان معه زاده، فجلس في ظل شجرة وأخرج طعامه، وذلك بعد مسيره يوما كاملا. فجلس يطعم من ذلك الطعام، فرفع لقمة من الطعام إلى فمه فسقط جزء من اللقمة إلى الأرض، فنظر إليه فجاءت دابة من الدواب فاحتملت تلك اللقمة، فنظر إليها معتبرا قال: سبحان الله، أسير هذا المسير، أسير هذه الفلوات والمساحات الشاسعات حاملا رزق هذه الدابة إليها. الله أكبر، ما أعظمه وما أجله، ما نسي أرزاقها ولا مات شيء منها من الجوع، لأن الله ربها وهو رازقها والمتكفل بأقواتها. ثم انظر إلى السماء وما فيها من الدلائل وما فيها من الشواهد على وحدانية الله وعظمته. ألم تعلم أنها يوم من الأيام، ولا زالت إلى يومنا هذا، أنها دلائل تهدي الحائرين وعلامات وبالنجم هم يهتدون؟ كم من أناس في الصحاري القاحلة والقفار المظلمة دلهم الله بالكواكب وأرشدهم إلى مسيرهم، فسبحان من لطف بهم، ما تحركت ولا تغيرت ولا ضمط ضوءها، لأن الله نورها والله أوجدها. لكن لمن؟ لك أنت حتى تذكره، لك أنت حتى تشكره، لك أنت حتى تعظمه جل جلاله. ثم انظر، يوم سرت على هذه الأرض فقل: سبحان من دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، سبحان من علم ما عليها دقيقا كان أو دليلا، سبحانه لا إله إلا هو. تسير في السفر فتهب عليك الرياح وأنت سائر في الطريق، وإذا بهذه الريح تحمل السفاف من الرمل، سفاف يحمل ذرات من الرمل، علم الله أعدادها وكتب الله جل جلاله بقدرته أنها في اللحظة الفلانية والساعة الفلانية تمر أمام عينيك في فلاة من الفلوات. سبحان الله، ما أعظمه وما أجله، فما وقعت عينك على شيء من كونه إلا والله يعلمه قبل أن تخلق وقبل أن توجد. سبحانه جل جلاله ما قدرناه حق قدره، ولكن نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإيمان به على الوجه الذي يرضيه عنا. انظر إلى السماء وما فيها من الشواهد والدلائل، هل غابت عنك يوما من الأيام شمسها؟ أم غاب عنك يوما من الأيام أقمارها ونجومها؟ إنها الملكوت الذي يدل، إنه الملكوت الذي يدل على العز والجبروت. لذلك أحبتي في الله، كان من نعم الله على أهل السفر أن يعتبروا وأن يذكروا وأن يعود الإنسان كما عاد من زاد الأسكار من الدنيا، أن يعود بزاد روحه والإيمان بالله جل جلاله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أسفارنا ترضيه عنا. اللهم إنا نسألك الأسفار التي ترضيك عنا، فإن طابت لك هذه الباقيات الصالحات واستجمت نفسك لبلوغ المرضات فاحمد الله على التوفيق وسر في محبته واسأله الثبات على طاعته. فإن أصررت على المعاصي وقلت أجيب داعي الشهوات والملهيات المغريات، أريدها متعة أريدها أسفارا أتلذذ بها، أريدها أسفارا أتمتع بها، أريد كأسا تنسيني هموم الدنيا وغانية أتلذذ بصوتها، فإن قلت ذلك فبئس ما هنالك. فأعلم يا هذا أن لله خطوات وأن لله نقما وأخذات، فالله الله أن تكون من أصحابها. اعلم أن الله يغار عن عافيته على عافيته، فالله الله أن يسببك الله عافيته، الله الله أن ينزل بك نقمته أو يحل بك سخطه. فاتق الله جل جلاله واعلم أنه مهما طال السفر في تلك الملهيات المغريات، فإن طابت لك هذه الباقيات الصالحات واستجمت نفسك لبلوغ المرضات فاحمد الله على التوفيق وسر في محبته واسأله الثبات على طاعته. فإن أصررت على المعاصي وقلت أجيب داعي الشهوات والملهيات المغريات، أريدها متعة أريدها أسفارا أتلذذ بها، أريدها أسفارا أتمتع بها، أريد كأسا تنسيني هموم الدنيا وغانية أتلذذ بصوتها، فإن قلت ذلك فبئس ما هنالك. فأعلم يا هذا أن لله خطوات وأن لله نقما وأخذات، فالله الله أن تكون من أصحابها. اعلم أن الله يغار عن عافيته على عافيته، فالله الله أن يسلبك الله عافيته، الله الله أن ينزل بك نقمته أو يحل بك سخطه. فاتق الله جل جلاله واعلم أنه مهما طال السفر في تلك الملهيات المغريات أنها لذة ساعة وعذاب دهر. اعلم يا هذا أن الكأس وراءها غصة النار، وأن الزنية وراءها نقمة الجبار وخطوة الواحد القهار. فإن الله يغار على أعراض المؤمنين والمؤمنات، ويغار على أعراض عباده الصالحين والصالحات. إياك أن تلقى الله يوم تلقاه وقد شربت كأسها، الله الله أن تلقى الله يوم تلقاه وقد أصبتها، فتزل قدمك على الصراط بزنية أو كأس خمر شربتها. الله الله أن يوصفك الله أمام الأشهاد فتفضح أمام العباد بما كان منك في حاضرة أو باد. اللهم إنا نسألك العصمة من الزلل، ونسألك التوفيق في القول والعمل. الوصية الأخيرة لمن أراد السفر أن يحرص على صحبة الأخيار والمتقين الأبرار، فكم ذكروا إذا غفل الغافلون، وكم مده إذا سهى الساهون. هم القوم الذين تشترى صحبتهم ويحب الله مودتهم وقربهم. خذ من إخوانك وخلانك من يعينك على آخرتك ويقربك إلى مرضاة ربك. لا خير في الجلساء ولا خير في القرناء ما لم يكن قربهم مقربا إلى الله فاطر الأرض والسماء. واعلم أنه لا يسهل السبيل إلى محبة الله بعد توفيق الله مثل قرين صالح، لتكن مع الصالحين الذين إذا رأيتهم ذكرك بالله منظرهم، وإذا سمعتهم ذكرك بالله محضرهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلك بنا وبكم أقوم السبل وأحبها، وأن يوجد لنا ولكم الرضا فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.